بسم الله الرحمن الرحيم.
حينما يكون الإيمان متعلقا وعظيما وكبيرا في نفوس الأبطال تتحقق المعجزات وتعجز الكلمات وتبقى الصور المبهرات.
هم القدوات يا من هزه شوق إلى
صناعة التغيير
للذين يريدون أن يغيروا حياتهم، للذين يريدون أن يبدأوا الولادة من جديد.
صناعة التغيير
إنها رحلة أمير مدلل إلى عالم الزهد والجوع والحرمان، ليس من أجل نفسه وحاشاه، ولكن من أجل أمته. وعيه وحسه معلقان بالآخرة، حتى في جلسات الأصحاب إذا ذكر الموت بين يديه اضطربت أو وانتفض انتفاض الطير
للتغيير.
أكثر من ذكر يوم القيامة وشدته، فإن ذلك يدعوك إلى الزهادة في الدنيا والرغبة عنها.
واذكر منصرف القوم يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتذكر
إنما الأمان غدا لمن حذر الله وخافه، وباع نافذا بباب، وقليلا بكثير، وخوفا بأمان.
وتذكر
ما أحسن حالك إن كنت تخاف، إني أخاف عليك ألا تخاف.
صناعة التغيير.
من يريد أن يصنع الواقع الجديد للأمة عليه أن يقرأ وأن يتعلم وأن يواظب وأن يشكل فكره من جديد.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
صناعة التغيير لفضيلة الشيخ إبراهيم الحارثي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، هذه خطبة خاصة، خطبة للذين يريدون أن يغيروا حياتهم، خطبة للذين يريدون أن يبدأوا الولادة من جديد، أن يبدأوا ولادة نفوسهم الجديدة وعقولهم الجديدة وقلوبهم الجديدة، خطبة للذين كانوا معنا في الأسابيع التي مضت، وكنا نتحدث وإياهم سوية عن واجب التغيير، عن واجب الإصلاح، عن واجب العودة إلى الله. كيف يمكن لنا أن نغير حياتنا؟ كيف يمكن لنا أن نسير إلى الله؟ كيف يمكن أن نؤثر في واقعنا؟ لقد اتفقنا وقلنا إنه لا مناص من التغيير، التغيير الذي به تتغير المجتمعات ويتغير به حال الأمم. بكينا طويلا على الواقع، اشتكينا إلى الله من حال أمتنا، فكان لابد من التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وها أنا ذا أعرض لكم اليوم نموذجا لمن تغير وأصلح وبدل وساق نفسه وأمته سوقا إلى الله. أحدثكم اليوم عن شخصية فذة، عن جانب مهم وعظيم ومؤثر في صناعة التغيير في النفوس. اسمحوا لي أن أحدثكم اليوم في لمحة سريعة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. أيها الإخوة، إنما صنعه عمر أثناء خلافته يعد والله معجزة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. لقد رأينا هذا الرجل، رأينا سيرته وشدهنا بها، رأيناه من بعيد وهو يخطو خطواته العملاقة مخلفاً وراءه ماضيه المترف وعالمه الطريف ومتاعه الوفير. رأيناه في اللحظة الأولى حينما عرضت عليه المراكب بعد أن بايعه الناس بالخلافة، رأيناه والناس من حوله ينظرون إليه ويسلمون عليه بالخلافة، ورأى المراكب ورأى العربات ورأى الخيول المذهبة فنظر إليها. ونحن نعرف من سيرته أنه كان يحب هذا ويذوب شوقا لمثل هذا اليوم، لكنه نظر وفكر وقدر ثم التفت إلى مزاحم قال: أين بغلتي يا مزاحم؟ قال: هي ذي يا أمير المؤمنين. فركبها رحمه الله وخلف وراءه المراكب العظيمة وقال: يا مزاحم، ضم كل هذا إلى بيت مال المسلمين. الله أكبر، إنها الخطوة الأولى في التغيير. وحينما وصل إلى قصر الخلافة رأى الفرش الوفيرة تبسط بين يديه، فأخذ يركلها بقدمه ويرفعها دون أن ينحني حتى وصل إلى الحصير، ثم قال: يا مزاحم، ضم هذا إلى بيت مال المسلمين. الخطوة الثانية، كان يعلم أنه لو ركب على تلك المراكب ولو سار على تلك الفرش فإنه سيغرق في المتاع وسيصم أذنيه عن كل تغيير وعن كل حركة نحو الله جل وعلا، فركل كل ذلك بقدمه. لذا رأيناه منذ اليوم الأول وهو يصعد صوب قمم التجرد والانسلاخ عن الدنيا، بل رأيناه وهو يختار الزهد والحرمان بكل طواعية ورضا. رأينا عمر كيف أنه لم ينجح أحد يوما كما نجح رحمه الله في رحلة التغيير العظيمة هذه. إنها رحلة أمير مدلل إلى عالم الزهد والجوع والحرمان، ليس من أجل نفسه وحاشاه، ولكن من أجل أمته، وبعد ذلك أو قبله من أجل يوم الحساب. لقد بلغ عمر القمة التي غبطه عليها كبار الزهاد ورباني الأمة، فما الذي جعل عمر يستطيع أن يغير وأن يصل إلى ما وصل إليه؟ ما هي القوة أيها المسلمون التي فجرت في قلب عمر وفي ضميره وفي حسه حبه للحق والعدل والزهد والسير في طريق الله؟ إن الذي غير عمر وفعل به ما فعل هو خوفه الكبير من الله، هو إيمانه العميق بالله، هو حياؤه الشديد من الله. وكل هذا كان يعني أنه قد عزم على أن يديم الصلة بالله. كانت تلك هي البداية. أيها الإخوة، في اليوم الأول لقي الفقيه الكبير سالم السدي، قال له عمر: أسرك أني وليت على الناس أم ساءك؟ قال السدي: سرني هذا للناس، وساءني لك. فقال عمر: إني أخاف أن أكون قد أوبقت نفسي. فقال له السدي: ما أحسن حالك إن كنت تخاف، إني أخاف عليك ألا تخاف. فقال له عمر: عظني. فقال له الفقيه الكبير موعظة موجزة أقولها: لقد خرج أبونا آدم من الجنة بخطيئة واحدة، فعد خطاياك يا عمر. هذه هي البداية. إني أخاف، فهل نخاف؟ هل نخاف الله في ليلنا ونهارنا، في سرنا وجهارنا، في عملنا، في سلوكنا مع أهلنا، مع ولدنا؟ هل نستحضر معية الله في كل موقف؟ ما أحسن حالك إن كنت تخاف، إني أخاف عليك ألا تخاف. أن تطمئن، أن تركن إلى الدنيا، أن تطمئن بالملذات. أيها الإخوة، ما كان عمر ليخاف خوف الجبان المهزوم، ولكنه خوف من الله على أمة تمتد من حدود الصين إلى بحر الظلمات. ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين، كلنا يجب أن نخاف، كلنا يجب أن نربط مصيرنا بمصير أمتنا، كلنا يجب أن يربط سلوكه اليومي بمصير أمة تقتل وتهدم عليها البيوت وتسام سوء العذاب. أيها الإخوة، الخوف من الله، لقد أصبح هذا في حس عمر شيئا مثيرا، حتى أصبحت مواقفه وكلماته ومشاعره وأحاسيسه مرتبطة بالخوف من الله. يجلس مع أصحابه في أي جلسة من الجلسات، يأخذ بهم الحديث هنا وهناك، يلتفت أصحاب عمر فإذا بعمر صامت لا يتكلم، فيقولون: ما لك يا أمير المؤمنين، ألا تتكلم؟ فيأتي الجواب العميق المؤمن فيقول: والله لقد كنت مفكرا يا قوم، كنت مفكرا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيها، وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها. ثم لم يستطع أن يكمل وبكى. وعيه وحسه معلقان بالآخرة، حتى في جلسات الأصحاب لا يخطو خطوة، لا يقول كلمة إلا وهو يرنو ببصره إلى يوم الفصل بكل وعده ووعيده، بكل عذابه ونعيمه. بكى ذات يوم، فبكت فاطمة زوجته الحبيبة لبكائه، وبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما يبكي هؤلاء. فلما تجلى عنهم البكاء قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: يا فاطمة، ذكرت منصرف القوم بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بكى حتى أغمي عليه. آيات القرآن التي تتعرض للموت أو للجنة أو للنار تهز عمر من أعماقه وتستثير وجدانه ودموعه. فكم من سورة بدأها ولم يكملها، وكم آية خنقته العبرة قبل أن يتجاوزها، كم من مرة جاءوا ونظروا إلى موضع سجوده فرأوه مبتلا بالدموع، بل شهد الشهود العدول أنهم رأوه يبكي حتى بكى الدم رحمه الله. يقول الإمام الأوزاعي: بلغنا البكاء عن البكائين، ولكن ما بلغنا أن أحدا صار إلى هذا مثل عمر بن عبد العزيز. تحدث الناس عن عمر أنه إذا ذكر الموت بين يديه اضطربت أوصاله وانتفض انتفاض الطير. قال ذات يوم لأحد جلسائه: لقد أرقت الليلة مفكرا. قال: فيما يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه. لو رأيت الميت يا أخي، عمر يقول لصاحبه، لو رأيت الميت بعد 3 أيام في قبره لو استوحشت منه بعد أن كنت له أنيسا، ولرأيت في القبر مكانا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلى الأكفان، بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب، ثم شهق شهقة فأغمي عليه. فجلست فاطمة تبكي عند رأسه وتقول: لقد نغص علينا أمير المؤمنين الحياة منذ أن تولى الخلافة، يا ليته لم يلها، يا ليته كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين. وظل مغمى عليه حتى جاء وقت الصلاة، فصبت عليه الماء وقالت: الصلاة يا أمير المؤمنين. فأفاق فزعا وقال: أين الماء؟ أريد الصلاة لربي. هذا هو عمر. تقول فاطمة: قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، ولكني، وهذا بيت القصيد، ما رأيت أحدا أشد خوفا لله من عمر. كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده يدعو ويبكي إلى أن تغلبه عيناه، ثم يفيق فلا يزال يبكي ويدعو حتى يصبح. وإليكم هذا الموقف البليغ عن الخوف الذي ملأ أركان قلب عمر وهز وجدانه. كان ذات يوم في إحدى اللحظات مضطجعا هادئا ساكنا، فأقبلت إليه جارية من جواريه، والقصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله. أقبلت الجارية وقد عرقت عرقا شديدا واحمر وجهها، فقالت: يا أمير المؤمنين، إني رأيت في منامي رؤيا. قال: ما الذي رأيت؟ قالت: رأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن الميزان قد علق، وكأن الصراط قد نصب، فإذا المنادي ينادي: أين الخليفة الذي كان قبل عمر بن عبد العزيز؟ فانتفض عمر واضطرب ووقف وارتعدت فرائصه. قال: ثم ماذا؟ قالت: فجيء به والله يا أمير المؤمنين وأنا أنظر إليه وقد شدت يداه إلى عنقه، فوقف على شفير جهنم، فنادى مناد: ألا إنه قد جار في الكتاب وظلم العباد، ألقوه في النار. فسقط يا أمير المؤمنين على وجهه في النار، فبكى رحمه الله وقال: إيه، ثم ماذا؟ قالت: ثم نادى الثاني وقال: أين الذي كان قبل ذلك؟ قالت: فأتي به والله يا أمير المؤمنين وقد شدت يداه إلى عنقه، فأوقف على شفير جهنم، فنادى مناد: ألا إنه قد جار في الكتاب وظلم العباد. قالت: فقال: ألقوه في النار. فسقط على وجهه في النار، فازداد بكاء عمر واضطرب اضطرابا عظيما، ثم قال: إيه يا جارية. قالت: ثم نادى مناد: أين عمر بن عبد العزيز؟ فسقط رحمه الله على الأرض يبكي ويخور كما يخور الثور، حتى ذهب عقله، ثم أفاق ونادى: أين الجارية؟ وهو يبكي: فجيء بها. قال: إيه يا جارية. قالت: فجيء بك يا أمير المؤمنين حتى أوقفت على شفير جهنم. قال: إيه، ثم ماذا؟ وهو يضرب الأرض برجله ويبكي. قالت: فنادى المنادي وقال: ألا إن عمر بن عبد العزيز قد حكم بالكتاب وعدل بين العباد، أدخلوه الجنة. فعلى صوته بالبكاء وأخذ يبكي ويفحص الأرض بقدميه ويبكي كما يبكي الغلام، حتى حمل مريضا يعاد رحمه الله رحمة واسعة. لقد أصبح الخوف مطبوعا على أعصابه، وأصبح البكاء سجية له، حتى قال له الفضيل بن عياض: ما يبكيك؟ قال: تلومني أن أبكي يا فضيل، ولو أن شاةً هلكت على شاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. أيها الإخوة، إنه خوف إيجابي يبعث على العمل، يرغب في إحقاق الحق وفي إبطال الباطل. لقد كان رحمه الله خليفة، وهو يصور لنا النموذج الرائع لكل مسؤول، لكل مدير في مدرسته، لكل مدير في مستشفاه، لكل مدير في دائرته. يخاف من الله، يجل من الله، يسعى لإحقاق الحق وإبطال الباطل، يسعى لإعطاء الناس حقوقهم، ويسعى لإيصال الحق إلى الناس مهما كانت الظروف والعقبات. كان يرسل إلى ولاته فيقول لكل واحد منهم: أكثر من ذكر يوم القيامة وشدته، فإن ذلك يدعوك إلى الزهادة في الدنيا والرغبة عنها، وأكثر من النظر في عملك في دنياك. انظر إلى عملك في كل يوم وليلة، ولذلك اقتصر على ما تصلح، ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل، ولا الحق حتى تذر الباطل. أيها الإخوة، إنها الإيجابية التي تبعث على التقوى في دنيا الناس، إنها تكمن في الزهد ومقاومة الإغراء ببطولة نادرة، والعمل حتى النهاية، والتزام العلم والحق ومطاردة الجهل والباطل. إن عمر لم يكن مشلول الإرادة، لم يكن سلبي التفكير، لم يكن يذكر الآخرة ويبكي فقط، لا، إن رجلاً يحدث ذلك الانقلاب في حياة الناس ويغير مجرى التاريخ لا يمكن أن يجبن أمام الموت، بل الخوف والبكاء والذكرى الدائمة للموت والآخرة تجعل من صاحبها شجاعاً يواجه لحظات الاختيار الصعبة بين إغراء الدنيا، بين الرضا بالجلساء الذين من حوله يصورون له الحياة بغير ما هي عليه، وينسون الحق الذي كان من المفترض أن يوصلوه له. إن هذه الحقائق هي التي تجعل الإنسان يصمد في هذه الدنيا، ويفرق بين الحق والباطل، بين الهداية والضلال، بين الجنة والنار. بل إن هذا الخوف العظيم من الله هو الذي يجعل كل كلمة يتكلم بها المسلم، وكل عمل يعمله المسلم، وكل خاطرة تخطر على قلب المسلم، بل وكل لحظة من لحظات حياة المسلم تمر عبر ميزان الموت والآخرة، فلا تزل له قدم، ولا يضل له قلب، ولا يختل له عقل. لقد كان عمر حريصا على أن يوصل للناس مفهوم ذكر الموت والآخرة، خطب خطبة عظيمة في اجتماع حاشد، وقف آلاف المسلمين يستمعون إلى عمر، يرنون إليه بأبصارهم، وهي الخطبة الأخيرة التي خطبها، فكأنه يودع الناس، قال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا، ولن تتركوا سدى، إن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم فيكم وللفصل بينكم، وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ألا واعلموا إنما الأمان غدا لمن حذر الله وخافه، وباع نافذا بباق، وقليلا بكثير، وخوفا بأمان. ألا ترون أيها الناس أنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، قد قضى نحبه وانقضى أجله، فتغيبونه في صدع من الأرض، ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد. لقد فارق الأحبة وخلع الأسباب، فسكن التراب وواجه الحساب، فهو مرتهن بعمله، فقير إلى ما قدم، غني عن ما ترك. فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه. وأيم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. ووقف عند هذا الحد ورفع طرف ردائه وأخذ يمسح دموعه وهو يبكي، والناس من حوله يضجون بالبكاء. هذا هو عمر، ولذلك قال أصحابه من كبار الربانيين من كبار رهبان هذه الأمة، قالوا فيه ما قالوا، قال مكحول: لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. وقال ميمون بن مهران: إن الله كان يتعاهد الناس بنبي بعد نبي، وإن الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز. قال مالك بن دينار: الناس يقولون عني زاهد، إنما الزاهد عمر، هذا الذي أتته الدنيا تسعى بين قدميه فتركها. وقال الحسن بن أبي عمرو: رأيت عمر قبل أن يستخلف فكنت تعرف الخير في وجهه، فلما استخلف رأيت الموت بين عينيه. أيها الإخوة، من أروع ما قيل في ولاية عمر ما قاله القاسم بن محمد، قال: حين تولى عمر: اليوم ينطق كل من كان لا ينطق. قمة من قمم الحق والعدل، حينما تطلق للكلمة الحرية أن يقول كل إنسان ما يريد أن يقول من الحق، أو أن يصرخ كل مظلوم، أو أن يتكلم كل مقهور، وينادي كل مغبون بأعلى صوته. الأمة التي تتيح الحرية لكلمة الحق أن تخرج هي أمة تستحق الحياة. أما حين لا تسمع هذه الأمة لكلمة الحق ولا تدع أهلها لينطقوا بها، فهي أمة تبحث عن مجاهل الظلمات لتسعى إليها، ولن يكون لها ذكر ولا تاريخ. كل أصحاب كلمة الحق يجب أن ينطقوا، المظلومون والمقهورون، بل الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، المصلحون، فبهم يظهر العدل وتصلح الأرض ويدوم الأمن. شريطة أن يكونوا أهل علم مكين وأسلوب متين وفكر رصين، يجمعون ولا يفرقون، يتألفون الناس ولا ينفرون، يهدون الناس إلى الحق وبه يعدلون. أما الذين يريدون أن يفرقوا ويرجفوا ويستغلون الأمور فالله حسيبهم فيما يعملون. أيها الإخوة، أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي قال لعبد الرحمن بن القاسم: عظني موعظة عظيمة. قال: أعظك بما رأيت أو بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، مات عمر بن عبد العزيز وخلف 11 ولدا، وبلغت تركته 17 دينارا، كفن بخمسة، واشتري له موضع قبره بدينارين، وقسم الباقي على ولده. ومات الخليفة الذي من بعده هشام بن عبد الملك، فقسمت تركته على أولاده، فأصاب كل واحد منهم 1000 من الدنانير، يعني 1,000,000 دينار. ثم: والله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت بعد أن مضى الزمن بعضا من أولاد عمر يجهز من ماله 100 فارس في سبيل الله، ورأيت يا أمير المؤمنين بعضا من أولاد هشام يجلس عند أبواب المساجد يتصدق الناس عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة، فأختم بعد أن أوردت هذه المقتطفات من سيرة عمر، أختم باللحظات الأخيرة في حياته. هذا الرجل بعد أن طال أمده على بني أمية، تآمروا عليه ودسوا له غلاما يخدمه، فدس له السم في الطعام، فمرض منه عمر مرض الموت. ولو علم بنو أمية كم هي الفاجعة التي أحدثوها، وكم هي الكارثة التي أصابوا بها الأمة، لتنازلوا عن الملك كله بدلا من أن يحرصوا عليه. لو علموا أنهم تسببوا في وقف عجلة التاريخ المضيء لأمة الإسلام بقتل عمر لما فعلوا ذلك، ولكنه قدر الله الغالب وحكمته النافذة. مرض عمر واشتد مرضه، وكان في مكان يسمى دير سمعان، فلما شعر بالموت اشترى مكان قبره بدينارين، ثم استدعى الغلام الذي كان يخدمه فاستنطقه بما فعل، فاعترف الغلام وهو يبكي، فقال له عمر: كم أخذت على ذلك؟ فقال له: كذا وكذا. قال: اذهب فأتني به. فلما جاءه بالمال قال: اذهب فإني قد عفوت عنك. ثم أمر بالمال فوضع في بيت مال المسلمين، ثم دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وزوجته فاطمة، فقال: لو التمست لنفسك العلاج يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد مللت الحياة وأريد أن أذهب إلى الله، ووالله لو أعلم أن شفائي في أن ألمس أذني لما لمستها. ثم قال: اللهم لا تهون علي سكرات الموت، فإنه قد بلغني أنها من آخر ما يكفر به عن المسلم. ثم أمرهم بالخروج، فخرجوا وأجلست فاطمة عند الباب غلاما ليعلمها بحاله، وذهبت لترتاح من طول السهر عنده. وكان رحمه الله يقول: اللهم أنا الذي أمرتني فقصرت، وأنا الذي نهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم أخذ يردد قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم أسلم روحه رحمه الله، فلما دخلوا عليه وجدوه قد وضع إحدى يديه على فمه والأخرى على عينيه، وإذا هو قد أسلم الروح وقد قبض إلى الله جل وعلا. فوقف مسلمة عند رأسه وقال وهو يبكي: رحمك الله يا ابن عبد العزيز، لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وأبقيت لنا في الصالحين ذكرى. هكذا ودع عمر الدنيا، ودعها وداع العظماء، فبكاه الناس مؤمنهم وكافرهم، وبكاه الشعراء، بل ذكر ابن الجوزي أن السماء قد بكته، فقد جاء في بعض الأخبار أن السماء تبكي عمر بن عبد العزيز 40 سنة، وجاء في بعض الأخبار أن ملك الروم لما بلغته وفاة عمر نزل من فوق كرسيه وخلع عمامته وجلس على الأرض حاسر الرأس أمام جلسائه وقال: لو كان أحد يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم لأحياهم عمر، وإني لست أعجب من الراهب إن أغلق بابه ورفض الدنيا وترهب وتعبد، ولكني أعجب ممن كانت الدنيا تحت قدميه فرفضها وذهب إلى ربه، عمت صنائعه فعم هلاكه، فالناس فيه كلهم مأجور، والناس مأتمهم عليه واحد، في كل دار رنة وزفير. وقال آخر: يا لهف نفسي ولهف اللاهفين معي على العدول التي تغتالها الحفر، لو كنت أملك والأقدار غالبة تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر، رددت عن عمر الخيرات مصرعه بدير سمعان، لكن يغلب القدر. هذا هو عمر أيها الإخوة، في خوفه من الله وفي خشيته من الله استطاع أن يسوق نفسه وأمته إلى الله، وأن يتذكر الله في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة، في كل ليلة وفي كل نهار، حتى سار إلى الله كما يسير العظماء المكافحون كما يسير العدول الذين يرفعون شأن الأمم ويعلون من شأنها ويحفظون لها مكانتها، فهل نحن سائرون على دربه؟ أرجو الله ذلك. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بالصليبيين المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في كل ارض يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك، اللهم اهده هدايتك، اللهم أصلح له البطانة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، يفعل ما يريد، تفرد بكل كمال وجلال وجمال، فهو الغني المجيد، توحد بالألوهية والربوبية فلا ضد له ولا نديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال في عظمته وكبريائه وأوصاف التمجيد، وذو الإكرام الذي ملأت محبته ومهابته قلوب العبيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، الذي هدى أمته إلى كل فعل جميل وقول سديد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه في الهدي الرشيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، إذا كنا قد وصلنا إلى أن أزمة الأمة هي أزمة تفكير، وأن أزمة الأفراد هي أزمة تفكير، وأن الخطوة الأولى لإصلاح هذا التفكير هي المراجعة الشاملة الدقيقة للأفكار والآراء، والتي تعني مراجعة التفكير أسلوباً وطريقةً ومنهجاً ونتيجةً للوصول إلى مرحلة الرشد الكاملة، ومن ثم الانطلاق من خلالها لتغيير الواقع وإحياء الأمة من جديد. فإننا أيها الإخوة نحتاج إلى أن نعرف ما هي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية وباختصار شديد هي البحث عن العلم بكل ما تعنيه كلمة البحث من تعب وجهد وضنك وتضحية وصبر، وبكل ما تعنيه كلمة العلم من أنواع وألوان ومجالات ومعارف لا حصر لها. ومن خلال البحث المضني والتنقيب الذي لا كلل معه ولا سأم، ومن خلال مجالات العلم التي تغلغلت في كل شأن من شؤون الحياة ومن شؤون الإنسان، نستطيع أن نصل إلى أن الدائرة التي كنا قد أغلقنا على أنفسنا فيها كانت دائرة ضيقة محصورة تدور باتجاه واحد لا مجال فيه للإبداع ولا للتغيير ولا للتجديد. من هنا أيها الإخوة نستطيع أن نقارن بين ما كنا فيه وبين ما ينبغي أن نكون فيه، وسوف نشعر بالأسى وبالألم وبالندم في أقصى وأبشع درجاتها حين نرى الفارق العظيم، وذلك لأننا ظلمنا أنفسنا كثيرا وعطلنا عقولنا طويلا وأقفلنا على أنفسنا أبوابا محكمة متينة، وظننا أننا كنا في أقصى درجات الفاعلية والعطاء بينما كان لنا بقليل من التفكير كان يمكن لنا أن نقدم أعظم ما يمكن أن يقدمه مسلم لأمته من إبداع حضاري وعطاء فكري وتضحيات إيمانية رشيدة صالحة. أيها الإخوة، إن صور البحث عن العلم والمعرفة تتشكل وتتنوع وتتعدد وتتغير، وهي اليوم سهلة ميسورة لا تحتاج إلى جهد كبير إلا في بعض أنواع العلم التي تحتاج إلى مذاكرة ومدارسة، أما ما عدا ذلك فهو متاح لكل مسلم يريد أن يصنع نفسه صناعة جديدة وأن يشكلها تشكيلا مغايرا. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نراجع أنفسنا وأفكارنا فعلينا أن نقرأ، علينا أن نقرأ. هل تعرفون ما هي القراءة؟ إنها أمر الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ يا محمد، وليقرأ كل مسلم، ليقرأ كل مسلم، اقرأ يا عبد الله باسم الله وعلى بركة الله بنور من الله، اقرأ أيها المسلم لتتعلم، اقرأ أيها المسلم لتتعرف، اقرأ أيها المسلم لتفكر، اقرأ أيها المسلم لتعطي، اقرأ أيها المسلم لتبدع، اقرأ لتوجه طاقتك وقدرتك توجيها سليما، اقرأ أيها المسلم وعود نفسك على أن تمسك بالكتاب، الكتاب الذي ستجد فيه خلاصة علم وفكر وتجربة كاتبه يقدمها لك على طبق من ذهب في أوراق معدودة، علمه عبر السنوات وفكره عبر التأملات وتجربته عبر المراحل والخبرات تقدم إليك في ورق مصقول وطباعة أنيقة بثمن زهيد بخس. كيف لو كنت تقرأ في زمن الجلود والرقاع والعظام تلك التي كان يكتب فيها العلم ويتداول؟ كيف لو كنت تقرأ الكتاب على ضوء القمر؟ كيف لو كنت تنسخ العلم كله بيدك؟ كيف لو كنت تسابق الطير في بكورها؟ كيف وكيف وكيف؟ إن كل شيء يقدم إليك اليوم دون تعب أو جهد، ولم يبق عليك إلا أن تجتهد في فهم المكتوب والعمل به. هل نحن اليوم أيها المسلمون ممن يقرأ ويتعلم ويطلع ويتفتح على الآخرين؟ هل نحن اليوم ممن لا يكمل يومه عنده إلا بعد أن يقرأ وأن يطلع وأن يمسك بالكتاب؟ أيها الإخوة، كيف هو حالنا مع الانفتاح على هذه الدنيا وعلى العالم من خلال القراءة والمشاهدة والسماع؟ كيف يتأتى للإنسان المسلم الذي يرى الواقع المزري لهذه الأمة يريد أن يطور نفسه وأن يخدم أمته وأن يصنع المجد والحضارة والقوة، بل وأن يصنع الحياة كلها وأن يشكلها على الطريقة الإسلامية؟ كيف له أن يصنع ذلك أو أن يتحرك أو أن يغير إذا كانت القراءة مثلاً هي آخر ما يفكر فيه، بينما هي وسيلة العلم الأمثل اليوم. القراءة أيها الإخوة هي البداية، القراءة في الكتب، بل حتى قراءة الصحف وقراءة المجلات، قراءة التقارير، قراءة الرسائل العلمية، قراءة الوثائق، بل حتى في الكتيبات الصغيرة التي لا يقرأها إلا من رحم ربك ولا يقرأها إلا الكسالى، حتى إنه يجب علينا أن نقرأ كل ما هو مكتوب. إن كل ذلك أيها الإخوة يعطينا زخماً وكماً من المعلومات نستطيع من خلالها أن ننظر إلى الحياة بمنظار آخر وطريقة أخرى وتفكير جديد. كيف لو أضفت إلى كل تلك القراءة طول مصاحبة للعلماء في مجالسهم ومناقشتهم وسؤالهم؟ كيف لو استمعت إلى مقولاتهم عبر كل وسيلة ممكنة؟ بل كيف لو أتحت لنفسك أيها المسلم فرصة لأن تستمع لهذا العالم ولذاك، وخرجت في طلبك للعلم إلى آفاق أبعد، وأصخت لعالم الشرق كما تصيخ لعالم الغرب، وأتحت لنفسك أن تسمع لمن في أقصى الدنيا كما أتحت لها أن تسمع لمن هم في أدناها؟ أتراك أيها المسلم بعد القراءة والمجالسة والمصاحبة والسماع تستطيع بعد ذلك أن تتجرأ على أن تفرق الأمة وأن تصنف الناس بين متسنن ومبتدع وفق رأيك فقط؟ هل تراك أيها المسلم تستطيع أن تكفر هذا أو أن تفسق ذاك؟ هل تراك تسمح وتعطي لنفسك الحق أن تحسن هذا وأن تقبح ذاك وفق هواك فقط؟ أبدا، إنك لن تفعل ذلك. فالعلم الذي تعلمته وقرأته واستمعت إليه يجبرك على أن تفكر مرة ومرات وكرات قبل أن تغلو في رأي أو أن تتطرف في حكم. ويعجبني قول ابن تيمية رحمه الله يقول: من عيوب أهل البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم والفهم أنهم إذا أخطأوا لا يكفر بعضهم بعضا. إنها كلمة بليغة تبين أثر العلم والفكر على صاحبه. أيها الإخوة، إن إحدى أهم مشكلات الأمة أنها أمة لا تقرأ كثيرا ولا تحرص على العلم والمعرفة كما ينبغي، ولذلك تنتشر فيها الأمية الحقيقية. والأمية المقنعة هي ما أعنيه، وهي أنه يوجد في الأمة عدد كبير يقرأ ويكتب، ولكنه لا يقرأ بمعنى أن يطلع أو يتثقف أو يتعلم أو يتعرف. وهذه المشكلة هي المشكلة التي نعاني منها. إننا مطالبون اليوم أن نقرأ وأن نتعلم وأن نتعرف. إننا مطالبون أن نتعرف على واقع الأمة السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والفكري، فكيف نتعرف على ذلك إذا كنا لا نقرأ ولا نهتم ولا نجعل القراءة أسلوبا من أساليب حياتنا اليومية؟ قولوا لي بالله عليكم، كيف يمكن أن نعرف هذا الواقع الذي نبكي منه إذا لم نتابع ونرصد ونشاهد ونفكر؟ القراءة والمشاهدة والسماع ليست هي كل شيء. أيها الإخوة، مشكلتنا أن مادة التفكير ليست لدينا جاهزة، فحجم المعرفة بأنواعها المختلفة لا يزال لدينا ضئيلا. وأنا هنا أتحدث عن الأمة كأمة وكجماعة، وأتحدث أيضا عنها كأفراد. فمن منا مثلا أيها الإخوة، وهو سؤال يوجه إلى كل من يجلس في هذا المسجد، من منا يطالع في كل يوم صحيفة أو صحيفتين يتتبع بها الأخبار ولا يمكنه أبدا أن يستغني عن الاطلاع عليها؟ من منا يتابع مجلة أسبوعية شاملة لكل المواضيع والأحداث؟ من منا يقرأ كتابا وهو الأمر الأصعب على الغالبية العظمى. من منا يخصص لنفسه يوميا ساعة أو حتى دقائق للقراءة في أي كتاب من الكتب؟ من منا أيها المسلمون يحضر مجالس العلم ويراها واجبا لا فكاك منه؟ من منا من يحضر منتديات الفكر والثقافة ومحاضر الأدب والشعر وهي كثيرة وتنتشر في بلدنا هذا؟ من منا من يزور معارض الكتاب هنا أو هناك؟ من منا من يدخل إلى المكتبات العامة ويمارس هواية راقية تعرف باسم البحث والتنقيب والقراءة والاطلاع؟ من منا يسعى لمعرفة آخر ما أخرجته المطابع وأصدرته الجامعات؟ من يريد أن يصنع الواقع الجديد للأمة عليه أن يقرأ وأن يتعلم وأن يواظب وأن يشكل فكره من جديد. أيها الإخوة، دعوني أقول، من منا من يتابع بعض المواقع على شبكة الإنترنت، المواقع العلمية والثقافية والأدبية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها؟ بل أعظم من ذلك، وقد يكون صعب على الكثيرين، من منا من يستطيع أن يتابع بعض البرامج العلمية والسياسية والفكرية في بعض القنوات الفضائية المتخصصة؟ وثقوا أن من يطلع ويتعلم ويشاهد، والله إنه سوف يغير فكره كله، سوف يغير مفاهيمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وسوف يرى أنه كان يعيش في صندوق مظلم لا نور فيه، لأنه كان يتلقى من مصدر واحد وجهة واحدة. أما اليوم فبعد أن اطلع ورأى وتعلم سوف يتغير ويتغير ويتطور إلى الأفضل والأحسن، ومن خلال ذلك يستطيع أن يخدم الأمة كما يريد. أيها الإخوة، إن القراءة تشكل جزءا من حياتنا، وهي الجزء الأساس في التفكير الرشيد الذي من خلاله نستطيع أن نصوغ حياتنا وحتى الممات. إن من خلال وسائل العلم والمعرفة المختلفة نجد أنفسنا قد خرجنا من أسر التفكير القديم والأسلوب المقدس الذي عشناه منذ سنوات إلى عالم أرحب وأوسع، نرى فيه الدنيا بمناظر مختلفة ومقاييس جديدة ومفاهيم عميقة. سيكشف لك أيها المسلم أنك تستطيع أن تكتشف نفسك من جديد، وأن تقدم عطاءً مختلفاً وقدرةً فريدةً مذهلة لتغير واقعك اليومي أنت أولاً، وواقع الكثيرين من حولك، وواقع أمتك كلها من أقصاها إلى أقصاها. أيها الإخوة، إنني أستطيع أن ألخص لكم أثر القراءة والاطلاع والبحث عن العلم وعن الحقيقة في قول الله جل وعلا: ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم، إنها أمور كثيرة وأحداث عديدة سوف نعلمها بعد حين، حين تنكشف الحقيقة التي كانت ماثلة أمام عيوننا لكننا لم نكن نستطيع أن نراها لقصور في علمنا وفي قدراتنا وفي مفاهيمنا. فلما تطورت القدرات والمفاهيم والأفكار رأينا هذه الحقيقة الواضحة البينة، وتغيرت الصورة، وتغير حال الإنسان، وتغيرت قدراته وأفكاره. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد لم توهب للإنسان من أجل أن يقلبها في الفراغ وفي العبث والهوى، وإنما وهبت لكل مسلم لكي يستغلها استغلالا حقيقيا فاعلا ومؤثرا، فيتعلم ويتعرف ويطلع وينقب، يحدوه دائما قول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. إننا بحاجة ماسة للبحث دائما عن هذا العلي الذي ينمي ويطور أفكارنا وقدراتنا للوصول إلى الهدف المنشود. وإذا أردنا بعد ذلك أن نفكر في هذه المادة التي جمعناها جمعا جيدا، فيجب أن ننطلق إلى الخطوة الثالثة أو الأساس الثالث، ألا وهو أن نعطي وقتا للتفكير في حل مشكلاتنا المختلفة. وقد يبدو هذا الأمر سهلا، أو قد يبدو هامشيا، أو قد يبدو فلسفيا عند الآخرين، ولكنه بكل ما تعنيه الكلمة من أهمية يمثل حجر الزاوية، لأن العلم والمعرفة والاطلاع والمادة التي من خلالها نفكر هي ليست كل شيء، بل يتبعها فورا وبشكل مباشر وضروري ومهم التفكير المتأمل المتريث الموزون. وتروي لنا كتب التاريخ أن بعض الفلاسفة والمفكرين القدامى فقأوا عيونهم لكي يتوقفوا عن القراءة ويبدأوا التفكير، لأن العلوم والمعارف لوحدها لا تصنع الحلول ولا تخرج المفكرين، وإنما يصنع الحل ويخرج المفكر التأمل والنظر وتقليب الفكر في كل ذلك. وبصورة عامة أيها الإخوة، يمكن للإنسان إذا قرأ مثلا ساعة أو اطلع على معارف لمدة ساعة من الزمان أن يفكر فيها بمقدار ثلث ساعة، حتى يستطيع أن يخرج بفائدة مما قرأ أو سمع أو شاهد أو تعرف. ولا بد في الحقيقة أيها الإخوة أن نتعلم على هذا الأسلوب، وأن نلزم أنفسنا به، أن نعطي وقتا للتفكير. إن كثيرا من الناس يرى أن هذا الأمر لا يمكن قبوله، كيف يجلس ويفكر ويعطل نفسه، بينما الحقيقة تقول والعلم والتجربة يؤكدان أن إعطاء وقت للتفكير هو الذي يحول العلوم والمعارف إلى ممارسات عملية يحسها الإنسان ويراها ماثلة أمام عينيه. أيها الإخوة، إن أنسب الأوقات للتفكير هي أوقات البكور، والحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما يؤكد على هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والمقصود بهذا الوقت أن يكون الإنسان قد أخذ قسطا من الراحة أثناء النوم، فتكون لديه القدرة على أن يتخذ القرار الصحيح. أما التفكير في أوقات النعاس أو الآلام أو ما شابه ذلك، فهو يؤدي إلى صعوبة التفكير وعدم القدرة على ترتيب الأفكار وإيجاد الحلول. وقبل أن أختم هذه الخطبة أو أختم الأساس الثالث، أود أن أقول إن التفكير الصحيح والسليم لا يعني إبقاء العقل عاكفاً على شيء واحد، أو أن يبقى مركزاً على فكرة واحدة أو في مكان واحد إذا استعصى حل تلك المشكلة، بل الصحيح أن ينصرف الإنسان إلى شيء آخر مع إبقاء المشكلة السابقة موضع التفكير في أماكن أخرى وفي أزمان أخرى، وربما مما يساعد على التفكير المركز أن نكتب الأفكار التي تأتي إلينا أو الأفكار التي نعثر عليها أو تخطر في بالنا، ثم نقوم بمراجعتها وتصنيفها ومحاولة الربط بينها لكي نصل في النهاية إلى النتيجة المطلوبة. وقد ورد عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يستيقظ من نومه مرات ومرات لكي يسجل ما يرى أو ما يخطر في باله لكي يراجعه فيما بعد. وقد ورد أيضا عن كثير من السلف مثل هذا الفعل النابه الرشيد. أيها الإخوة، ربما يكون التفكير في حد ذاته صعبا، فما بالكم إذا كنت أطالبكم بأن تخصصوا له وقتا وأن تكتبوا ما يدور في أذهانكم في أي مكان وفي أي زمان، وأن تلخصوا ما كتبتموه وأن تراجعوا وأن تربطوا بعضه ببعض وغير ذلك. إنني أقول لكم إن التفكير جهد عظيم، ولكنه في النهاية صيد ثمين وكنز لا يقدر بثمن، ولن يعرف ذلك إلا من جرب ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، أعلم يقينا أن خطبة اليوم بالذات ربما تكون صعبة أو علمية بعض الشيء، وأعلم أيضا أن البعض ربما يقول إن هذا الكلام يمكن أن نسمعه في أي مكان إلا أن نسمعه في خطبة جمعة، وأعلم أيضا أن هناك من يقول إن هذا الكلام كلام نظري فلسفي ممل. وأود أن تسمحوا لي بأن أقول ربما يكون كل من يفكر في ذلك محقا، ولكن لا بد أيها الإخوة مما ليس منه بد. إننا نريد أن نصل إلى حل الكثير من المشكلات بطريقة سهلة أو بطريقة خاطئة، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال. والله جل وعلا يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إن من يريد الجهاد لا بد أن يعد العدة اللازمة، ومن يريد المساهمة في إعداد الأمة وإعادتها لسابق عزها ومجدها لا بد أن يسلك الطريق الصحيح للوصول إلى ما يريد. أيها الإخوة، إننا لم نجرب في حياتنا الأسلوب العلمي الصحيح، ولذلك لا نعرف كيف نبني مستقبلنا ولا كيف نصوغ حياتنا. ولذلك حين نسمع مثل ما سمعنا لا نهتم له كثيرا ولا نأبه له بالصورة المطلوبة، ولكن ثقوا أن التجربة هي خير البرهان. وما أقوله لكم هو عبارة عن نتاج علم ودراية ومعرفة وخبرة وتجربة طويلة لعلماء ومفكرين أفذاذ قضوا حياتهم في تعميق هذا العلم وفي إيصاله إلى الأمة لكي تتلمس طريق العودة عن علم وبصيرة. يفعلون ذلك لوجه الله عز وجل، ويبنون علمهم على أساس من الوحي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافتحوا أيها الإخوة لقولهم وعلمهم قلوبكم وعقولكم، فما وافق الحق فخذوه وما حاد عنه فردوه. واعلموا أننا سنتعرض في الخطبة القادمة إلى موضوع من أهم المواضيع وإلى حدث من أخطر الحوادث الذي يمر بمجتمعنا، ينشغل به الكبار والصغار، ينشغل به الرجال والنساء، ويمثل مشكلة مستعصية فيما يبدو عند الكثيرين من أبناء هذا المجتمع. سوف نتعرض لذلك الحدث، وسوف نرى من خلال هذا الموضوع، ألا وهو التفكير الصحيح، أننا يمكن وبسهولة ويسر أن نعالج تلك المشكلة وأن نعالج ذلك الحدث، وأن هناك من الحلول ما لا يحصى ولا يعد للخروج من تلك المشكلة وذلك الحدث الذي يقض المجتمع كله. هذا وصلوا وسلموا عباد الله على نبيكم محمد بن عبد الله، وقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اهده بهدايتك، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.